أطيب التحيات بوجهها لكم أعزائي المستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر إذاعة لبنان الحر. هل ترسم الحرب في أوكرانيا معالم نظام دولي جديد بما في ذلك تشكيل تكتلات لم يشهدها العالم منذ الحرب الباردة، إضافة إلى متغيرات على مستوى الأدوار والنفوذ من بينها إضعاف القبضة الروسية على الجمهوريات السوفيتية السابقة في آسيا الوسطى واستنزاف أوروبا في نهاية المطاف، فيما المنتصر الرئيسي الولايات المتحدة والصين بحسب مركز أبحاث فرنسي؟ هذا في وقت تحولت آسيا الوسطى والقوقاز والبلقان وأفريقيا والمحيط الهندي والهادئ ساحات معركة على النفوذ بين قوى مثل الصين والاتحاد الأوروبي وروسيا وتركيا، فيما العالم مفتوح على كل الاحتمالات في ظل محاولات لتسويات سياسية لوقف الحرب تقوم بها الصين التي باتت تمثل مركز الاهتمام الاستراتيجي للولايات المتحدة وحلفائها الغربيين. فهل نحن اليوم أمام تنافس اقتصادي وعسكري بين نظامين تقودهما الصين والولايات المتحدة مثلما كان الحال بين موسكو وواشنطن حتى انهيار الاتحاد السوفيتي أواخر ثمانينات من القرن الماضي؟ أم إننا نتجه نحو تعددية قطبية تبعاً للتحالفات المعقودة والمرتقبة ولموازنة التهديدات؟ أعزائي المستمعين، لنضوي على هالموضوع بصرني استضيف بالاستوديو استاذ القانون الدستوري والعلاقات الدولية دكتور رئيف خوري. دكتور صباح الخير.
يا هلا
وأهلا وسهلا فيك بلبنان الحر، ضيف عزيز.
عزيز لبنان الحر وحضرتك عزيزين على قلبي.
الله يخليك يا دكتور. بالبداية، إلى أي مدى اليوم الحرب، إذا بدي أنطلي من الحرب بأوكرانيا، تؤثر بالبنية، بنية النظام الدولي من حيث المتغيرات التكتلات أو من حيث الجيوسياسية، التحولات الجيوسياسية إذا بدنا نحكي فيها؟
بالطبع الحرب الدائرة بأوكرانيا، حرب روسية على أوكرانيا، أثرت وانعكست على النظام الدولي عامة بكل أشكاله وبكل مواقعه وبكل مناطقه. إنما كما ورد بمقدمتك ومشكور عليها،
الله يخليك،
نظام الدولي ولا مرة من المرات بعد الحرب العالمية الثانية كان نظام القطب الواحد.
نعم،
دائما كان في أقطاب بالنظام الدولي، الاتحاد السوفيتي والدول الاشتراكية بمواجهة الناتو وأمريكا والولايات المتحدة والتحالف الأوروبي الأمريكي الكندي الأسترالي، وفيما بعد نشأ قوى تانية نظامية، يعني تحالفات تانية غير هالقوتين القطبيتين. نشأ مثلا نهرو عبد الناصر، نهرو الرئيس الهندي والرئيس عبد الناصر والرئيس تيتو، عملوا دول عدم الانحياز.
نعم،
وصلوا انه يضموا بداخل دول عدم الانحياز عدد كبير من الدول، كما انه الوحدة الافريقية كان إلى دور، ودول شرق اسيا ايضا، ودول جنوب امريكا. وبالتالي لم يكن يوم من الايام منذ الحرب العالمية الثانية هناك قطب واحد، انما كان هناك قطب متقدم اسمه الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم،
والحلف الأطلسي على بقية التحالفات التي شهدتها الساحة العالمية. أما بالعودة للسؤال حول تأثير أوكرانيا، بالطبع أوكرانيا تأثرت وتغيرت، وروسيا تأثرت وتغيرت ستتغير أكثر إلى مصاف دول مختلفة. بالطبع الصين تستفيد من الحرب الروسية على أوكرانيا، أولا للعب دور وسيط، وثانيا لتقوية اقتصادها، وثالثا لمواجهة الولايات المتحدة مع روسيا، إنما مع روسيا الضعيفة. والصين لها مصلحة بروسيا الضعيفة، لأنه روسيا كانت بمواجهة في فترة من الفترات مع الحكم الصيني، خاصة على أيام شو أن لاي وأيام ماو تسي تونغ وأيام ستالين وبرجنيف وخروتشيف وبقية الحكام الروس. لبل كان أحيانا الصراع هو ما بين الصين والاتحاد السوفيتي بغض النظر عن دور الولايات المتحدة والغرب عامة، ومن يعني صار في صراع داخل هذا المعسكر ما بين الاتحاد السوفيتي والصين على أراض وعلى حدود وعلى مصالح. لبل كانت وجهة نظر التضارب هي أقوى من التضارب الرئيسي مع الغرب عامة وحلف الناتو والولايات المتحدة. ستنعكس هذه الحرب، حرب الروسية على أوكرانيا، انعكست على أوروبا في موارد النفط، في ارتفاع السلع، في تضخم، وانعكست على أوروبا في تفتيشها عن موارد جديدة إضافية للطاقة في شمال أفريقيا، في غرب أفريقيا، في البحر الأبيض المتوسط وفي الخليج العربي. هذه المتغيرات ملحوظة، إضافة إلى انعكاس هذه الحرب على الغذاء العالمي. مصر تضررت من جراء حصار روسيا على أوكرانيا بالحبوب، لبنان والخليج ودول الخليج تضرروا أيضا، واضطرت تركيا أن تقود مفاوضات ما بين أوكرانيا وموسكو لتنظيم إصدار تصدير الحبوب عبر مضيقي بوسفور والدردنيل لتريح العالم عامة، وأيضا لاستفادة موسكو من تصدير موادها الغذائية وبعض المواد الثانية يلي ضررت من هذه الحرب.
دكتور، قبل ما يعني نفوت فيها بتفاصيل على الانعكاسات اليوم، أي تكتلات نتيجة الحرب على أوكرانيا، أي تكتلات دولية ستكون برأيك؟ إذا بدنا ننطلق أول شيء، في عندك تقارب روسي صيني، وفي عندك قوتين الولايات المتحدة والصين، أي تكتلات جديدة ستكون أو أي تكتلات أخرى ستكون؟ وهل نحن أمام قطبية دولية أو أقطاب دوليين؟
نحن أمام أقطاب دولية، إنما سيشتد الاستقطاب. ستستطيع الولايات المتحدة الأمريكية ومعها حلف الناتو، وبدأوا بهذا المجال باستقطاب أستراليا واليابان ونيوزيلندا وكمبوديا وفيتنام و أندونيسيا والفلبين بمواجهة وبعض الجزر البسيطة الموجودة في البحر الهندي الهادئ، يعني إندو باسيفيك. فهذا الاستقطاب أدى بزيادة الميزانيات الحربية لليابان، والتعاون الياباني مع إيطاليا وبريطانيا لإنتاج مقاتلات حديثة جدا من الجيل السادس تتفوق على الفانتوم 35، وبدأوا بتصنيعها وربما سترى النور بعد العام 2030. واليابان بدأت برصد أموال إضافية بميزانياتها الحربية، كانت ممتنعة عن ذلك منذ الحرب العالمية الثانية، كما أن أستراليا تطلب اليوم غواصات نووية وتطلب صواريخ كروز كما اليابان لمواجهة الصين. فهذا الاستقطاب العالمي الذي اسمه الولايات المتحدة قد استطاع أن يجري مع بريطانيا ومع أستراليا ومع اليابان تحالفات جديدة، وكأنها تحالف مع حلف الناتو وهم خارج المحيط الأطلسي بأماكن بعيدة. هذا الأمر سيقود إلى تفكير الصين عشرات المرات قبل أن تفكر بغزو تايوان أو أن تنشئ في بحر الصين الجنوبي الذي هو مياه دولية جزر اصطناعية إضافية وقواعد إضافية في تلك المنطقة. فهنا هذا الاستقطاب الموجود الآن ما بين حلف الناتو بدون ما يسمى، وأستراليا واليابان والفلبين وأندونيسيا وكمبوديا وفيتنام سيقود إلى اشتداد هذا الاستقطاب بمواجهة الصين. بالمقابل الصين تحاول الاستفادة حاليا من طريق الحرير والحزام وأن تمول أو أن تستثمر بعض الأموال في بعض الدول إنما بتفكير عسكري خفي. مثلا قامت في سريلانكا بإنشاء مرفأ عسكري ليس حبا بسريلانكا وليس للاستثمار الاقتصادي إنما لمواجهة الهند في جنوب الهند بالدولة السريلانكية، وأيضا قامت باستثمار بجنوب باكستان خاصة بمرفأ غوادار لمواجهة الهند من الناحية الغربية. فهذا التفكير العسكري الصيني المضمر يقود أيضا إلى أنها قامت بإنشاء قواعد عسكرية في جنوب إيران في مرفأ جاسك في جنوب إيران لمراقبة الخليج العربي والبحرية الأمريكية في القاعدة في البحرين، الأسطول الرابع الموجود في البحرين. إضافة ذهبت إلى باب المندب وقامت ببناء هناك بعض القواعد في الصومال أو في أريتريا.
طب هون بدي أرجع لورا دكتور رائف خوري، يعني ما بتشوف اللي عم بيصير اليوم بيذكر باللي كان عم بيصير بالأربعينات حتى أواسط الخمسينات من القرن الماضي وقت شجعت الولايات المتحدة على إنشاء تحالفات عسكرية مثل حلف بغداد والحلف المركزي بمواجهة المد الشيوعي؟ اليوم أيضا يعني حضرتك عم تحكي جانب الصين، أيضا بالمقابل ما بتشوف أنه جانب الصين ومقابل الصين، يعني عم تحكي عن اليابان وعن الفلبين وعن يعني كل هيدي بمواجهة الصين وكأنه الهدف منها إنشاء أيضا أحلاف ما بقى عسكرية، يعني سياسة البدل الخضراء عم تعتمدها اليوم المعسكر الغربي أو الولايات المتحدة بمواجهة الصين. هل هي السياسة ذاتها والذهنية ذاتها؟
الخلفية واحدة، الخلفية واحدة هي مواجهة الصين ومواجهة روسيا كقطبين أساسيين يتنافسان مع الولايات المتحدة الأمريكية، ومن الطبيعي إنه كل طرف من الأطراف يقيم تحالفات وتحالفات جديدة بيستطيع من خلالها مواجهة الآخر سواء في الأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة أو على الصعيد الاقتصادي عامة بالسلع والإنتاج والتصدير والاستيراد، لا سيما في السلع المتطورة التي تنتج ذكاء اصطناعيا أو تنتج تكنولوجيا حديثة أو تنتج تفوق تكنولوجي يستطيع أحد هذه الأقطاب أحد هؤلاء أن يسيطر على القطب الآخر بطريقة أو بأخرى. نعم كما تفضلت هذه الخلفية للحرب الباردة التي سادت بعد الحرب العالمية الأولى نرى بعض بوادرها، إنما مع بعض التحديث لأن الحرب الباردة ليس لها نفس الشكل التي كانت لها مع الاتحاد السوفيتي. مع الاتحاد السوفيتي سيروا طائرات والطائرة تيو 2 التي أسقطها الاتحاد السوفيتي والتي كانت قد أطلقها CIA من باكستان حتى أن تهبط في السويد. جرب الاتحاد السوفيتي ذاك الصاروخ وأسقط هذه الطائرة واعتقل قائدها الكابتن تبعها. هذه المعارك أو هذا الأسلوب القديم لقد تغير الآن، وإن كان المنطاد الذي أرسلته
الصين
إلى شمال كندا وشمال الألاسكا وفيما بعد إلى الولايات المتحدة وسار من المحيط الغربي من الضفة الغربية للولايات المتحدة إلى الضفة الشرقية من الولايات المتحدة، وهو لم يكن أول منطاد ولن يكون الأخير، واتبع فيما بعد بما يسمى باليوفو الذي ما زالت الولايات المتحدة تحاول أو شكلت لجنة لدراسة من الاستخبارات الأمريكية لدراسة هذا اليوفو، إنما العالم ما اطلع على نتائج تحقيقات الولايات المتحدة، هل هذا اليوفو هو من الفضاء الخارجي أم من الفضاء الداخلي، من الصين أو من روسيا، أم أنه تجارب عسكرية أمريكية اكتشفت بالصدفة ولم يفضح أمرها أو لن يفضح أمرها، لأنه منذ فترة طويلة وهناك حديث عن هذا الموضوع. من هنا أسلوب التقابل، أسلوب الصراع قد يختلف، إنما على خلفية واحدة، كيفية منافسة الصين، والصين كيفية منافسة أمريكا، وأمريكا كيفية منافسة روسيا، وروسيا كيف تنافس الولايات المتحدة.
دكتور خوري، باللي عم تتفضل فيه حضرتك إضافة لما يحكى عن تكتلات إن كانت تحالفات على خلفيات لموازنة التهديدات إذا بدك، اليوم يعني قدي إذا بدنا نحكي بين أوروبا وأمريكا يلي هناك تحالف من الحرب العالمية الأولى ولحد اليوم الحرب على أوكرانيا، بتشوف أنه هالتنين ما لهم غنى عن بعضهم، دايما في حلف، بس يكون في أزمة في حلف أمريكاني أوروبي، هل بتشوف هالنوع من التحالفات يلي حضرتك سبق وذكرتها، ومثل ما عم نحكي عن الأوروبي والأمريكان، هل بتشوف أنه هالنوع يعني من التحالفات سيفرمل مغامرات على شكل اللي عم بيقوم فيها الرئيس بوتين، وحتى يحد من الاندفاع الصيني تجاه تايوان؟
بالطبع التحالف الأمريكي الأوروبي، وهما في نذكر بس الحلف الأطلسي لأنه صار في أوسع من الحلف الأطلسي، في السويد، في فنلندا وبعض الدول الأخرى، أوكرانيا، جورجيا، ما دخلوا بعد على الحلف الأطلسي، إنما هذا التحالف الأمريكي الأوروبي الواسع، ومن هم تيجي فكرة رئيس ماكرون عن أنه الأوروبا الأوسع، أوروبا الموحدة أكبر من الحلف الأطلسي. هذا التحالف سيقود حتما إلى مواجهة اقتصادية سياسية مع بقية أطراف العالم، ومش غريب إنه أوروبا الموحدة تصدر بيان تحذر الصين فيه من مد روسيا بالأسلحة، وامتناع الصين عن مد روسيا بالأسلحة لغاية تاريخه لغاية اليوم مرده هو كيف الصين تدرس الحرب الروسية على أوكرانيا، وردات الفعل الأوروبية والأمريكية على روسيا، والعقوبات المفروضة على روسيا إذا كانت الصين تخطط لاحتلال عسكري لتايوان. في المؤتمر الأخير للحزب الحاكم في الصين وللبيانات الصادرة بالفترة الأخيرة، هناك تأكيد على وحدة الأرض ما بين الصين الأم والصين الجزيرة تايوان، إنما هناك إصرار بالبيانات على إبراز أهمية ضم تايوان إلى الأرض الصينية بشكل سلمي، وهذا بفسر لماذا منذ الاقتتال الداخلي الصيني لم يجري توجه أو لم يقم أي توجه عسكري باحتلال تايوان، لأن وهي مش بعيد كتير عن البر الصيني، لأنه الصين تخشى معاملتها كما تعامل موسكو اليوم والنظام الروسي اليوم بحربه على أوكرانيا. هناك موقف حاد وصلب من أوروبا ومن الولايات المتحدة الأمريكية ومن معهم من كأستراليا أو اليابان وغيرهم، لمنع الصين من احتلال أو إقامة أو البدء باحتلال تايوان، وإشعار للصين أنه احتلال تايوان سيواجه بموقف صلب من هذه الدول كما واجه بوتين في أوكرانيا. ونحن اليوم بأوكرانيا بعد مرور سنة ونيف من 24 شباط 22، صرنا هلا سنة تقريبا وشهر إضافي، لم يستطع بوتين أن يحقق أهدافه الكاملة في أوكرانيا. كان بده يحتل كييف عجز عن احتلال كييف.
نعم.
كان بده يسقط النظام خلال أسبوعين، ما قدر يسقط النظام، بعده زيلنسكي يصول ويجول. كان بده أنه الجيش الأوكراني يقوم بانقلاب والانقلاب يطير النظام الحالي، ما استطاع بالعكس صار في تضافر وتضامن ما بين الجيش الأوكراني والنظام السياسي في أوكرانيا. كان بده يمنع أنه الناتو يتوسع، كانت النتيجة أنه عم يتمدد، وفيها اليوم فوق 100,000 جندي أمريكي ببولونيا، بولندا وبرومانيا وفي سلوفاكيا وتشيك ريبوبليك. هيدي وكأنهم عن يواجهوا موسكو، وبدل ما يتحقق اضمحلال أو انطواء أو تراجع. الناتو
صار
الناتو توسع أكثر.
نعم. طيب خلينا أنا وياك دكتور خوري نحكي بالاتحاد الأوروبي كاتحاد، كوحدة، كهيك انتيتي مثل ما بقوله بالفرنساوي. اليوم ما بتشوف أنه الاتحاد الأوروبي يتأرجح بين أنه يكون قوة فاعلة مستقلة وبين أنه يكون تابع للولايات المتحدة أو يدور بالفلك الأمريكي وتحت المظلة الأمريكية والإيادة الأمريكية؟ يعني برغم أنه الأوروبي اليوم عم بيطالبوا أنه يقوى أكتر وأكتر علاقاتهم بواشنطن، يعني أي مستقبل سيكون للاتحاد الأوروبي برأيك على الخريطة الدولية؟ هل ستكون كتلة مستقلة؟
الاتحاد الأوروبي فكر بشعوبه، الدول 27 فكرت كيف بدها تنهض بشعوبها، تأمن للرغادة والعيش الكريم والبنية التحتية وتأمين ضمانات اجتماعية بتطال كل المجتمع، وكانت خطة ذكية لمواجهة المد الشيوعي الذي كان يطالب بالعدالة الاجتماعية. فقامت الأنظمة الرأسمالية عملت يعني ما كان بينادي فيه الفكر الشيوعي، إنما مقابل البنية التحتية البنيتها أوروبا واعتماد اليورو، وهو اعتماد ممتاز لأنه بعد حوالي 30 سنة من التخطيط له اعتمد، وضمانات الاجتماعية يلي حققتها هالبلدين 27 دولة بأشكال مختلفة، كان في نقص بالمقابل بالسياسة الدفاعية وبالتسلح، وكان نسبة صرف الأموال على التسلح ما بيتجاوز 1.25% من الناتج القومي، الناتج الوطني. إجا ترامب وقبل منه بايدن، والآن
قبل منه أوباما
والآن بايدن يصروا على أنه ميزانية الدفاع في هذه الدول أن تكون فوق 2.5 من هذه الدول. هذا الشيء يعني هل النقص بالتسلح والنقص بالسياسة الدفاعية والنقص بالتطلع للبعيد، لسيما الاعتماد على النفط الروسي والغاز الروسي يلي كان مسيطر بأوروبا الموحدة، جعلها بطريقة أخرى أن تكون متكلة على أمريكا والولايات المتحدة. اليوم أوروبا ما بتقدر تخرج من المظلة الأمريكية، لأنه الأمريكان الجيش الأمريكي موجود بألمانيا، موجود ببولونيا، موجود بتشيك ريبوبليك، موجود برومانيا. الفرقة الخامسة برومانيا بتتجاوز عددها، برومانيا هذا البلد الوحيد يلي منقولي جوا هذه الفرقة، بتتجاوز عددها 13,000 جندي بين 10,000 جنود قتاليين و 3,000 للأمور اللوجستية والأمور. هالسياسة اللي تبعتها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية يلي وضعتها على قبلة للمهجرين أو يلي بدهم يهاجروا، كانت أوروبا مثلا تفوقت على الولايات المتحدة الأمريكية بالهجرة.
نعم.
من شمال أفريقيا، من أفريقيا، من الشرق الأوسط، من باكستان، من أفغانستان. ليه؟ لأنه هذه البلدان كان لها وضع اقتصادي متين، عندها بنية تحتية ممتازة، وعندها ضمانات اجتماعية بتشمل كل الجهات وكل الأطراف وكل الطبقات، وفرضت هذه الشروط على قبرص وعلى اليونان وعلى تركيا اللي بعد الحديث هلأ مش عم تقدر تحقق الشروط الأوروبية. من هون لما انصرفت أوروبا الموحدة إلى إلى تأسيس هذه البنية التحتية لم تستطع أن تقوم ببناء دفاعات واستمرت بالاتكال على الولايات المتحدة للدفاع على الأراضي الأوروبية.
طيب هون بدي أروح أكثر من هيك بالحلف الأطلسي اللي اليوم كمان حضرتك كنت عم تحكي دكتور خوري يتمدد شرقا، يعني إذا بدي أخذ من 1999 مع الجمهورية التشيكية المجر بولندا بعدين وصولا لل 2020، يعني عندك تقريبا 14 دولة انضمت للأطلسي، يعني عندك الدول السابقة كانت بالاتحاد السوفيتي، عندك جمهوريات البلطيق لا توصل تقريبا لل 14 دولة. ما بتشوف يعني أو هل سيكون الأطلسي أو كل ذلك يمهد لإنشاء نظام أمني أوروبي بعيدا عن الولايات المتحدة؟
تاريخ اليوم لا يمكن لأوروبا أن تبتعد كثيرا عن الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم.
لأسباب أمنية ولأسباب غير أمنية.
نعم.
مثلا مقاطعة الغاز الروسي والنفط الروسي، الحصة الأساسية يلي استلمتها أوروبا واستمدتها كانت من الولايات المتحدة الأمريكية، كانت غالية بسعر باهظ، إنما عفيت أوروبا من البرد في فصل الشتاء أو من توقف المعامل والمصانع وتوقف الاقتصاد وتوقف النمو. فالولايات المتحدة كانت جزء أساسي من البديل للنفط الروسي والغاز الروسي، إنما هناك داخل الوحدة الأوروبية بعض الاختلافات الجوهرية. أولا ما بننسى أنه صار في بريكسيت وخرجت بريطانيا من الوحدة الأوروبية.
نعم.
وهذا أثر على الطرفين، على أوروبا الموحدة وعلى بريطانيا كدولة، واليوم في أجواء ببريطانيا تطالب بالعودة على الوحدة للوحدة الأوروبية بعكس الخروج، بعكس البريكسيت الخروج من الوحدة الأوروبية. أيضا عندما انتخب اليمين المتطرف في إيطاليا وفي إسبانيا وفي هولندا وفي المجر، هناك اتجاه أيضا لضعضعة الوحدة الأوروبية أو لدق الإسفين داخل الوحدة الأوروبية. مثلا المجر، الرئيس المجري رفض دائما أي عقوبات متشددة على روسيا في الحرب الأوكرانية، وهو يحمل حق الفيتو.
نعم.
لأنه الدول 27 الأوروبية يمكن لكل دولة من الدول أن تمارس حق الفيتو على المقررات العامة. أيضا هناك تناقض فرنسي ألماني ظهر بتمديدات الأنابيب من إسبانيا، الدولة التي تصل إليها الغاز بالمراف تبعها، رفض أن يمد هذه الأنابيب عبر الأراضي الفرنسية وصولا إلى ألمانيا إلا إذا كانت ألمانيا تمد فرنسا بالكهرباء. فهناك نوع من تنسميه الشنتاج، الابتزاز أو كباشات داخلية داخل الوحدة الأوروبية ما فينا نتجاهلها. هناك انتخابات تجري بهذه الدول الديمقراطية توصل أحيانا اليسار وأحيانا توصل اليمين، كما حصل في الفترة الأخيرة في المجر، في هنغاريا، وفي إيطاليا، وفي هولندا.
صح.
وهذه الدول تمارس حق الفيتو داخل الوحدة الأوروبية. الصورة أن هناك وحدة صحيح بين 27 دولة، إنما هناك بعض المنازعات وبعض الكباشات الموجودة داخل الاتحاد الأوروبي.
طيب دكتور رئيف خوري، يعني إذا بدي أحكي بواشنطن اليوم كلاعب أساسي اليوم خصوصا بالحرب الأوكرانية، سند مصفي إن كان لأوروبا ولا سند أساسي برغم وجود نقاط ساخنة كتيرة بالعالم، تايوان، إيران، إضافة لأوكرانيا، أي مخاطر ستكون على الولايات المتحدة بحال إطالة الحرب بأوكرانيا؟ يعني وإذا ما اشتعلت بعض البؤر أو النقاط الساخنة الموجودة اليوم،
هناك أصوات بالولايات المتحدة الأمريكية تفكر بالحرب الطويلة في أوكرانيا. الحرب الأوكرانية اللي تجاوزت السنة أو صارت 13 شهر أبرزت حاجة أوروبا وحاجة أمريكا.
نعم.
إلى كثير من الأمور، منها عدم الاعتماد على النفط الروسي والغاز الروسي وبعض المواد والسلع الحبوب وغيرها والبتروكيميائيات الروسية، إنما بالجانب العسكري أظهرت أن غض الطرف سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو في أوروبا عن صناعة الذخائر وعن صناعة الأسلحة وتوفير هذه الأموال، أظهرت الحرب بأوكرانيا أنه ما بتقدر الولايات المتحدة الأمريكية دلت مد أوكرانيا بحرب طويلة الأمد كما أوروبا بحرب طويلة الأمد تمدها بالذخيرة، وهي يعني جيوشها تفقد هذا المخزون وتفقد الإنتاج، لأنه الولايات المتحدة الأمريكية وبأوروبا الغربية صار في إيقاف لمصانع الأسلحة وإيقاف لمصانع الذخيرة، واعتبروا أنه ما في لزوم نصرف أموال على هذا الجانب لأنه هذا الجانب منه مهم، أوروبا ما راح تدخل بحرب،
مع أنه هلأ في عودة عسكرية الاقتصادات.
صحيح، اليوم في عودة
نعم
لتصنيع
الأسلحة
التقليدية.
صحيح،
ولما وصلنا على دبابات ليوبارد الألمانية أو الدبابات الأمريكية أو المدرعات الفرنسية، شعر كل جيش من هذه الجيوش أنه مخزونه عن يقل وأنه عن ينضب من القذائف التقليدية، كما أن روسيا امبارح لما استعملت الصواريخ الفرط صوتية وقصفت أوكرانيا ردا على عملية جرت في الأراضي الروسية، أظهرت أيضا أن روسيا تعاني كما الولايات المتحدة وكما أوروبا تعاني من نقص
بالأسلحة
في الذخائر التقليدية،
ما عم تاخد من كوريا الشمالية ومن إيران ومن عم تاخد من مصادر،
وحاولت من الصين كمان.
نعم،
إنما الصين لموقف سياسي لم تقدم أي حد تاريخه، لم تقدم أي مساعدة عسكرية،
ما عم تستفز الغرب دكتور،
لأنه مصالحها مع الغرب. صحيح، لما بيكون مثلا الميزان التجاري مع
أوروبا الولايات المتحدة
750 مليار دولار
ومع واشنطن
حوالي 650 مليار دولار، وما الميزان التجاري لمصلحة الصين.
صحيح،
مش لمصلحة الولايات المتحدة.
صحيح،
فمن الطبيعي أنه تعد للعشرة مثل ما نقول باللبناني قبل أن تقدم على تقديم أي مساعدة عسكرية
لروسيا.
إنما إشارة لهذا الموضوع، الصين تفرج عن بعض العقوبات أو تحاول أن تفرج عن موسكو ببعض العقوبات. موسكو باعت روسيا باعت حوالي 100 باخرة من الطراز الكبير.
نعم،
وعملت أسطول ظل، هذا الأسطول الظل لتهريب النفط الروسي.
نعم،
من شرق روسيا من منطقة كاماتشتكا أو منطقة يعني ناخودكا ومرفق كوزيمو.
دكتور خليني أرجع لواشنطن ولأهمية اليوم حدوث أي عمل عسكري أو مواجهة عسكرية خصوصا بين الصين وأمريكا اليوم بظل الحرب الأوكرانية. يعني أنت بدي أرجع لرئيس أوباما من 2009 كان عم يحكي بحرب أو قال الأرن 21 هو أرن العلاقات الروسية سوري الأمريكية الصينية، وقال أنه أمريكا ستتحول من الأطلسي إلى الهادئ، وقال أكثر من هيك مسؤول أمريكي عسكري باليابان قال نحن عم نحضر المسرح للمواجهة مع الصين من 2014 وبلشنا هالمسرح من اليابان للفلبين لدول أخرى بالعالم، هل مواجهة حتمية وإلى أي مدى سيفيد ذلك بوتين إن تتشتت القوة الأمريكية؟
تمنياته لبوتين أنه يشتت القوة الأمريكية، إنما الوضع السائد ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين بكين مختلف تماما، بالرغم من جميع التصاريح العالة النبرة يلي الطرفين الصين أو واشنطن بيرددوها بالإعلام، هناك اتصالات وهناك زيارات، وكان من المقرر في بداية شهر شباط أن يزور وزير الخارجية بلينكن الصين لولا اكتشاف المنطاد.
نعم،
وأول زيارة قام بها وزير الخارجية الأمريكي بلينكن هي للتفاوض مع الصين في الألاسكا في مدينة أنكرج، وبالتالي والاتصالات لا تنقطع ما بين الصين وما بين الولايات المتحدة بأشكال مختلفة. لذا الصين قامت بتعيين السفير الصيني السابق في واشنطن وزيرا للخارجية، لأنه كان هذا السفير يلي أصبح وزير خارجية اليوم يجيد التعاطي مع العقل الأمريكي ويقرب أنواع الحوار ما بين البلدين. لم بايدن برسالته حول استراتيجية العالمية يلي أقرها بعد سنة من ولايته بيقول نحن مع الصين عنا ثلاث طرق. نحن عنا علاقات تنافسية مطرح ما فينا بتنافس بالاقتصاد، وعنا علاقات تعاون مع الصين بالمناخ بالبيئة سما، وعنا علاقات تصادمية حينما يقتضي الأمر. إنما لليوم لا الصين عن تحتل تايوان أو بنيتها، لا بل بالعكس عن تكتفي ببعض المناورات وبتحليق الطائرات وعبور البواخر الحربية.
يعني برأيك لن تقدم على هالخطوة؟
أنا برأي الصين، قال الحزب الحاكم بمؤتمره الأخير ببناء ورصد ميزانيات لبناء قواعد بحرية وغواصات وحاملات طائرات وطرادات، إنما أشار أنه لسنة 2045 لكي نصبح بالتوازي مع أمريكا إذا الولايات المتحدة بقيت عند حالها
إذا ما تطورت
وبالتالي الصين لا تفكر الآن بأي عملية عسكرية، بعكس ما بعض يردد من جماعة صناعة الأسلحة من أن الصين بسنة 25 سنة 26 بتهاجم تايوان لبيع المزيد من الصواريخ والطائرات والأسلحة إلى تايوان. يلي كان آخرها 15 مليار دولار.
نعم، بناء على اللي حضرتك عم تتفضل فيه دكتور رائف خوري، بتشوف أنه الصين على رغم دعمها لروسيا ولكنها تجنبت مثل ما قلنا تستفز الغرب وتحفظت على الحرب، وحكيت حتى بالوساطة تبعها على احترام حدود الدول، يعني كأنه عم بتجنب حالها وتبعد حالها شوي عن روسيا بين مزدوجين برغم دعمها لروسيا. ولكن اليوم بظل المساعدات واللي حضرتك عم تتفضل وتقولها أنه حتى تجنبها العقوبات، المساعدات يلي عم بتقدمها لروسيا، ألا تخاطر روسيا بأنها تصير أيضا تابع للصين برغم أنه إذا بدي أحكي عندها أسلحة نووية يمكن بتتفوق كتير على الصين، ومع أنه هلأ بهالفترة وبهالنهار لحد هلأ ليس عصا فاعل اليوم السلاح النووي، منطق اللي عم بيصير اليوم على المستوى الدولي على المسرح الدولي، ما بتشوف أنه اليوم روسيا تدور وستصبح درجة تانية من بعد الصين؟
أصبحت روسيا اليوم باستثناء ما لديها من مخزون وترسانة عسكرية أصبحت درجة تانية. اليوم موسكو كانت تعتمد على مجموعة من الأموال الآتية من النفط، من بيع السلاح، من الزراعة والبتروكيميات. اليوم عندما يرى العالم خاصة الهند وباكستان والدول التي تستورد أسلحة من ومصر من موسكو، لما بتشوف السلاح الروسي كيف عن يتدمر على الأرض الأوكرانية ما عاد يتشجع يشتري سلاح. وآخرها هلأ يقال بأنه مش يقال، مصر أوقفت 30 طائرة كانت بتشتريهم من روسيا، قامت روسيا بعتهم أو بدها تسلمهم لإيران لوجود أعطال داخل هذه الطائرات يلي بلشت إيران تبني مجسمات لإلها تشوف إذا بتقدر يفوتوا على المخازن ولا لا تحميها من القصف الجوي. اليوم روسيا بالزراعة أيضا، لولا الاتفاق التركي الأوكراني الروسي كانت روسيا ما بتقدر تبيع منتوجها وخاصة بظل العقوبات إلى الدول الأخرى. اليوم روسيا ما بتقدر تقوم بكتير من الأعمال، والسلاح النووي اللي عندها أجرت مع الولايات المتحدة أولا اتفاقيات سالت واحد وسالت اثنين، ومؤخرا وبأول أسبوع من عهده لبايدن وقع على ستارت تو واسترتوا تحد من الرؤوس النووية. اليوم في بس فقط 750 قاعدة لإطلاق الصواريخ لكل بلد بين روسيا وأمريكا، و1550 رأس نووي مع تحديد للبواخر وتحديد للمنصات. اليوم السلاح النووي أصبح بالعالم، وهون المدهش أنه لا إيران عم تفتش على السلاح النووي. اليوم السلاح النووي في العالم تقالة على أكتاف الدول اللي حاملتها. هيدا بده صيانة، هيدا بده تغيير، بده تبديل. اكتشفوا الأمريكان مثلا أن هناك صاروخ اسمه W-47 صنع سنة 57 في بقلبه سلك حديدي.
نعم.
أنه هذا السلك الحديدي اهترى نتيجة الإشعاعات الموجودة داخل الصاروخ ولم يعد يعمل، وبالتالي ما حدا بعد جرب صواريخ العبرة للقارات يلي بتحمل رأس نووي. جربوها كله على الأرض، إنما ما جربوه، ما حدا بيعرف إذا بتنفجر على الأرض ولا لا. وعندنا بالتجربة الإيرانية تجربة إنه صواريخها كانت تنفجر على القاعدة قبل أن تطلع.
قبل ما تنطلع. أنا بدي أشكرك، للأسف وقتنا خلص، على أمل أرجع ألتقيك دكتور خوري بحلقات تانية تنكفي الحلقة أول شيء. أستاذ القانون الدستوري والعلاقات الدولية دكتور رئيف خوري، بشكركن أعزائي المستمعين على حسن المتابعة، وبقلكن إلى اللقاء الأسبوع اللي جاي مثل هالوقت. انطرونا.